بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
نعم، ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى كيف يغلظ على من يعبد الله في موطن لا يحل أن يعبد الله فيه، يعبد الله عند قبر رجل، يعني يقول سأصلي مثلا الضحى، سأذهب اليوم أصلي الضحى لله تعالى عند قبر فلان، فهو لا يزال الآن لم يعبد فلانا هذا، وإنما يعبد الله، لكنه أراد أن يصلي لله عند قبره، أو قال سأذبح أضحيتي لله تعالى متقربا إليه، لكن سأذهب لأذبحها عند قبر فلان، لا شك أن فعله منكر. يقول رحمه الله: فكيف إذا عبده؟ إذا كان هذا التغليظ على من يعبد الله في موطن لا يحل أن يعبد فيه، فكيف بمن يعبد غير الله مباشرة؟ هذا أمر الباب هنا. نعم،
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
أم سلمة رضي الله عنها كانت ضمن من هاجر مع أبي سلمة رضي الله عنه إلى أرض الحبشة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت رأته في تلك البلاد، وقد يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بعض العجائب التي يرونها، فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم بكنيسة رأتها وبما كان فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك بالكسر، لأنه يخاطب أنثى، ما قال أولئك لأن الخطاب الآن لأنثى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. انتهى الحديث هنا. بقية الكلام: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء شرار الخلق عند الله عز وجل. لما؟ لأنهم يأتون إلى الرجل الصالح إذا توفي فيبنون على قبره مسجدا ويصورون تلك الصور، وأخبر أنهم بهذا شرار الخلق عند الله، مع أنهم بنوا هذا على قبر رجل صالح لا على رجل كافر، لكن هذا الفعل يؤدي ولا شك إلى الغلو الذي تقدم الكلام عليه، ويؤدي إلى أن يكون وسيلة لعبادة هذا الرجل الصالح نفسه، كما حدث ويحدث. ولهذا هم جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور بأن يبنى عليها وفتنة التماثيل. نعم.
ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم، طفق بمعنى جعل، طفق يأكل أي جعل يأكل، طفق يتكلم أي جعل يتكلم، طفق يطرح خميصة وهي كساء له أعلام. الموت أعاننا الله عليه له كرب وله زفرات، فكان عليه الصلاة والسلام معه هذه الخميصة، فيضع هذه الخميصة على وجهه ويغطي بها وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بهذه الخميصة كشفها، فقال وهو على تلك الحال الشديدة من النزع، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي أجر اثنين من أمته، فلهذا يوعك وعكا شديدا عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث جواز لعن اليهود والنصارى بلا شك، وهم ملعونون لأنهم كفروا بالله تعالى. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم أشرار ولا يمكن أن يكونوا أخيارا إلا في حالة واحدة، وهي أن يطبقوا ما تلزمه كتبهم به من الدخول في الإسلام، لأن كتبهم قائمة عليهم بوجوب الدخول في الإسلام، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فلم يقيموها، فكفروا بالقرآن وبالتوراة من قبل اليهود وبالإنجيل من قبل النصارى وكذا التوراة. فلهذا هم شرار الخلق إلا أن يسلموا. وفي هذا دلالة على بطلان مقولة بعض العامة: لعن الله اليهود وأموات النصارى. يقول: أموات النصارى لأن النصارى قد يسلمون، واليهود أيضا قد يسلمون. اللعن لهم في حال كونهم باقين على ما هم عليه من الكفر، أما إذا أسلموا صاروا مسلمين، ما صاروا نصارى. فهذه كلمة جهول لا معنى لها، لعن الله اليهود والنصارى. ما المناسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقبض روحه، ما مناسبة قوله لعن الله اليهود والنصارى؟ يبينه ما بعده: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا للتحذير من أن يؤتى إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيتخذ مسجدا. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة أن تصنع صنيع اليهود والنصارى. تقول: ولولا ذلك، لولا الخوف من أن يغلى فيه صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك أبرز قبره. لما لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مع الصحابة؟ خوفا من الغلو فيه، ولهذا دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي، أي خشي من قبل الصحابة، خشي أن يقع هذا. وفي بعض الألفاظ: غير أنه خشي، أي هو صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ مسجدا، أي أن يتخذ قبره مسجدا، يعني أن بروز قبره في البقيع عليه الصلاة والسلام يجعل كثير من الجهال يتهالكون. هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوافدون عليه ويسجدون له ويصلون له، وهم يحاولون أن يفعلوا الأفاعل عند قبره صلى الله عليه وسلم الآن، مع كون قبره محوطا عليه الصلاة والسلام، وكون هناك من يرشد ويمنع ويرد، إلا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل. فكيف لو وجدوا قبره مباشرة لسجدوا عليه وأكلوا من ترابه كما يفعلون بقبور من يرون فيهم الصلح؟ نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها. نعم.
في حديث جندب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم قبل أن يموت بخمس ليال فقط، وقد بدأه المرض عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه يبرأ إلى الله أن يكون له منهم خليل. لما؟ لأن الله تعالى قد اتخذه خليلا. قال: ولو كنت على سبيل التقدير متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. ثم قال قبل أن يتوفى بخمسة أيام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الآن قبل خمسة أيام من وفاته. حديث عائشة السابق رضي الله عنها حين بدأ قبض روحه عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين معنى حقيقة كونه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. في هذه الأحوال الشديدة لا يمكن أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن العظائم الكبار، يحرض الأمة وينهى الأمة عن أمور عظيمة جدا، منها أن يتخذ قبره مسجدا. فخطب وهو معصوب الرأس عليه الصلاة والسلام في حديث جرير، ثم لما بدأ الملك في قبض روحه قال وهو على تلك الحال الشديدة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن للموت سكرات، وهو في تلك الحال وهو تقبض روحه يقول هذه المقولة العظيمة في شأن اليهود والنصارى: لعنة الله على اليهود والنصاررى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهنا يتحدث أيضا عن من قبلنا وهم اليهود والنصارى: ألا وإن من كان قبلكم من اليهود والنصارى وأمثالهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل في شيء أصرح من هذا؟ هل هناك أوضح من هذا؟ ومع ذلك يعاند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العناد، وتتخذ القبور مساجد، ويبالغ المبالغة الشديدة في الخلق ويرفعون إلى مقام الرب سبحانه وتعالى، ثم يقال لدعاة التوحيد الذين يحرضون على ما حرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكدون على ما أكد عليه ويخشون على الأمة من الشرك، يقال فيهم القول الشنيع الشديد. إذن يرحمك الله، إذن ماذا يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال هذا عند النزع وخطب بهذا قبل أن يموت بخمس؟ لولا أنها أمور عظام كبار لا يجوز أن يعبث بأمرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، ولكن حسبه صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وأنه قد قطع العذر وأقام الحجة. ثم إن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يؤكد على دعاة التوحيد بالتأكيد على النهي عن الشرك وعدم الاكتراث بتثبيط المثبطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به هذا الاهتمام البالغ، فيخطب قبل أن يموت بخمس، ثم وهو تنزع روحه عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا. إذا لم يكن هذا من الأمور العظام، أو كان مما يقول بعض من لا يخاف الله ولا يستحي، إذا كانت هذه الأمور من القشور ومن التوافه، بل هم التافهون والله، ولا يقال في دين الله قشور، ولا يقال في أمور الشرك التي تخرج عن الملة إنها تافهة، بل هي عظائم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فكيف يجعل أمرا تافها يسيرا؟ الحاصل أن على دعاة الحق أن يثبتوا ويصمدوا ويلزموا ما لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال فيهم العاتبون ما قال. نعم، فقد نهى عنه،
فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
هذا بيان لحقيقة الصلاة عند القبور. الصلاة عند القبور من اتخاذ القبور مساجد وإن لم تبني مسجدا على القبر. ليس بالضرورة أن تضع قبرا على المسجد، إذا أتيت وصرت تأتي إلى القبر وتصلي عنده فقد اتخذته مسجدا. ولهذا لو أن إنسانا في البرية ما بنى مسجدا مثل ما يفعل بعض أهل الإبل والأغنام ونحوه، يذهبون إلى موضع بعيد عن مواضع الإبل ونحوها فيقولون هذا مسجدنا. ماذا فعلوهم؟ خصوا تلك البقعة من الأرض، ما بنوا مسجدا ولا أحاطوه، لكن يقول هذا المسجد كيف صار مسجدا وهو قطعة أرض؟ لأنهم صاروا يصلون فيه. فكذلك من أتى إلى القبور وصار يصلي عندها فقد اتخذها مسجدا وإن لم يبني على القبور مسجدا. فليس معنى اتخاذ القبور مسجد بالضرورة أن يبنى مسجد عليها، بل اتخاذها مسجد اتخاذها مسجدا يكون بصور منها أن يتردد للصلاة عليها، كما يتردد على المسجد الآن هنا للصلوات الخمس. إذا صار يذهب إلى القبور يصلي عندها فقد اتخذها مسجدا حتى لو لم يبني مسجدا. نعم،
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
نعم، الصحابة في غاية البعد أن يبنوا حول قبره مسجدا، ولم يفعلوا هذا، وإنما فعله الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد أن خرم معظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنكر هذا من أنكره من التابعين رضي الله عنهم، فلم يدخلوا القبر إلى المسجد. الذي يظن أنهم أدخلوا القبر إلى المسجد لا شك أنه غالط واهم. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولهذا في حديث عمر في البخاري أنه لما طعن رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يستأذن عائشة في الدفن مع صاحبيه، يستأذن عائشة في الدفن مع صاحبيه في المسجد، المسجد لعائشة، لا يستأذن عائشة ليدفن في حجرتها، حجرة لها لو شاءت قالت لا، فلما استأذنها قالت كنت أريده لنفسي، يعني الموضع الثالث هذا، لأن الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وأبو بكر أبوها، فكانت تريد أن تدفن مع أبيها ومع زوجها، كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. فلما رجع عبد الله بن عمر واستفهمه عمر ماذا قالت، قال أذنت، قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، يعني أنها تأذن لأنها حجرتها. فلم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قطعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد معاوية، ولا في عهود بني أمية المتقدمين، حتى جاء الوليد ابن عبد الملك فوسع المسجد، وكانت التوسعات في المسجد كلها في السابق لا تدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الوليد وقد توفيت عائشة رضي الله عنها أدخل حجرتها ضمن التوسعة فدخل المسجد، ومع ذلك أحاطوه بثلاثة جدران ومنعوا من إمكانية الطواف عليه، لأنهم وما وحالوا بين، يعني وضعوا جدارا ولفوه لفا هكذا حتى لا يمكن الطواف ولا يمكن الاستقبال أيضا، ورأوا أنهم بذلك احتاطوا، فجاء الجهال لاحقا فقالوا هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، دفنه الصحابة، لماذا يقال لا يجوز الدفن في المسجد؟ هكذا فهموا، ولكن الأمر كما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا،
كل موضع تقصده للصلاة فقد اتخذته مسجدا، ولهذا قد تجعل مسجدا أين؟ في بيتك، قد تجعل مسجدا في بيتك دون أن تبنيه، لكنك اتخذت هذا الموضع تصلي فيه من بيتك اتخذته مسجدا لك. نعم.
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، مثل ما تقدم لو أن إنسانا خص بقعة بالصلاة فيها لكان قد اتخذها مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن خص موضعا للصلاة فقد اتخذه مسجدا. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، هذا الحديث دال على أن هؤلاء المتخذين للقبور مساجد مقرونون عياذا بالله مع الأشرار الذين يكونون في آخر الزمان، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم الكفار بنص الحديث في مسلم، ويبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يرسل ريحا فلا يبقى مؤمن ولا مسلم إلا قبض بهذه الريح، حتى لو أن أحدكم كان في كهف لدخلت عليه فقبضته. قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر في خفة الطير وأحلام السباع، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون أو ألا تستمعون، فيقولون فما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان. زاد أحمد في المسند فيعبدونها، فعليهم تقوم الساعة. هؤلاء لا شك في كفرهم، لأنه كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع ذكر الله بالكلية عياذا بالله. تقوم الساعة على هؤلاء الأشرار ولا شك أنهم أشرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، قرنهم بهم، مع أن بعض الذين يتخذون القبور مساجد قد يكونون من المسلمين يبالغون، لما قرنهم هذا القرن؟ لعظم جرمهم، كما قرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك به فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا القرن بين معصية وبين أمر شركي يدل على فظاعة تلك المعصية. والذين يتخذون القبور مساجد أنواع، منهم من هم مشركون شركا أكبر لا يشك فيه، وهم الذين يتخذون القبور مساجد ويأتون إلى أهلها ويسجدون لهم ويدعونهم من دون الله، فهؤلاء لا شك في شركهم. ومنهم من يتخذونها مساجد لكن يصلون لله تعالى لا يصلون لأهلها، يصلون لله لكن اعتادوا جعل هذه القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. فإذا كان هذا حالهم قد قرنوا هذا القرن، فكيف بمن يعبد هؤلاء المقبورين عبادة صريحة؟ نسأل الله الثبات وحسن العاقبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.